الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب الفرائض، وفي الحديث الثاني من حديث الباب. قال المؤلف رحمه الله عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ ثم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. تكلمنا الدرس الماضي على بعض ما يتعلق بهذا الحديث، وعرفنا أن الكافر الحربي إذا استولى على بعض أموال المسلمين ثم أسلم وتلك الأموال ما زالت في يده أنها لا تنتزع منه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينتزع الأموال من كفار قريش، يعني لم ينتزع أموال المسلمين التي استولى عليها كفار قريش، وهذا إذا أسلم الكافر الحربي وفي يده شيء من أموال المسلمين، فهذا هو الحكم، ومن أسلم على شيء فهو له، كما قضى بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا استولى الكفار الحربيون على بعض أموال المسلمين ثم قاتلهم المسلمون وأخذوا تلك الأموال التي أخذها الكفار الحربيون من أموال المسلمين، فتلك الأموال ترد إلى أصحابها إن جاء أصحابها قبل القسمة، إن جاء أصحابها قبل أن تقسم الغنائم بين المسلمين، بين جيش المسلمين، فلهم الحق في تلك الأموال وهم أولى بها من غيرهم. وأما إذا حصلت القسمة وانتقلت إلى نصيب بعض المسلمين فهنا قد تملكها من انتقلت إليه، فهكذا يكون الحكم في هذه القضية في الأموال التي استولى عليها الكفار الحربيون من أموال المسلمين، ثم استولى عليها المسلمون بالقتال، استولوا عليها وعلى غيرها بقتال أولئك الحربيين، فصارت تلك الأموال من جملة الغنائم، فأصحابها أحق بها إذا جاءوا قبل القسمة، قبل أن تدخل في ملك أحد، وإذا دخلت في ملك بعض الجيش فهي غنيمة، قد نعم غنيمة، وشأنه كشأن غيرها من الغنائم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وهذا حين قيل له: أتنزل غدا في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ ومفهوم ذلك أنه لو بقي له شيء من الأملاك لنزل في أملاكه، لكنه لم يبق له شيء، فلهذا قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وهذا يدل على أن المهاجر إن بقى له شيء من الأملاك في مكة له أن ينزل في أملاكه، لكن ليس له أن يقيم في مكة
إلا الإقامة التي أذن فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أن يقيم بعد أداء النسك 3 أيام. وما زال مسافرا وإن كان له شيء من الأملاك، فإنه قد انتقل انتقالا كليا من مكة إلى المدينة. وكون الشخص عنده بعض الأملاك في مدينة من المدن أو في بلدة من البلدان، لا يصل بذلك مقيما في البلد الذي له فيه أملاك. فإن من المهاجرين من كان له أملاك ما زالت باقية محمية، ومن المهاجرين من استولى كفار قريش على أملاكهم، والكل في الحكم سواء، لأنه قد انتقلوا من مكة إلى المدينة انتقالا كليا. وهكذا حكم الشخص إذا كان في بلد مقيما ثم انتقل منه انتقالا كليا إلى بلد آخر، فانتقلت دار إقامته إلى بلد آخر، فإن رجع إلى البلد الأول فهو من جملة المسافرين حتى ولو بقى له شيء من الأملاك، لأنه انتقل انتقالا كليا من ذلك البلد إلى البلد الآخر الذي أقام فيه، كشأن المهاجرين الذين انتقلوا من مكة إلى المدينة انتقالا كليا. فذهبوا إلى مكة وكانوا في حكم المسافرين، وما زال النبي عليه الصلاة والسلام يقصر في مكة إلى أن رجع إلى المدينة، ولم يتم في مكة قط، مع أن بلاده الأول مكة. فهذا مما يستفاد منه أو مما يحتاج إلى معرفته. قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ والرباع تطلق على المنزل رحمك الله الذي فيه أبيات، ويطلق وتطلق الرباع أيضا على الدور. وقوله أو دور على هذا المعنى يكون من قبيل الشك من الراوي، هل قال النبي عليه الصلاة والسلام هل ترك لنا عقيل من رباع، أو قال هل ترك لنا من دور؟ وهذا إذا فسرنا الرباع بمعنى الدور فيكون الراوي شك وتردد في كلام النبي عليه الصلاة والسلام هل قال من رباع أو قال من دور. أما إذا فسرنا الرباع بما هو أوسع من الدور فلا شك، لا نعم، فتكون العبارة ما حول إشكال، ولا يكون هذا من قبيل الشك، يكون نعم نفى الرباع والدور، نفى الأعم والأخص. قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ ثم قال أي النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. وهذا محل الشاهد من هذا الحديث، فإن المؤلف رحمة الله عليه أورده في باب الفرائض، فقال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. فالكافر لا يرث المسلم، وهذا متفق عليه بين العلماء، فلا يتسلط الكافر على شيء من أموال المسلمين، ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وإذا ورثناه فقد جعلنا له سبيلا في أموال المسلمين، فالكافر لا يرث من المسلم، لا يرث الكافر المسلم. قال: ولا المسلم الكافر. وهكذا المسلم لا يرث الكافر كما يدل عليه هذا الحديث، ولا المسلم الكافر. وفي ذلك نزاع بين العلماء، فهناك من ورث المسلم من الكافر ولم يورث الكافر من مسلم، كما ذهب إلى ذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه، معاوية ابن أبي سفيان، وجماعة من أهل العلم، وهكذا إسحاق بن راهويه، وجماعة من أهل العلم. وهناك من أهل العلم من حمل الكافر على الكافر الحربي، كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه، وكتلميذه العلامة ابن القيم رحمهم الله، فحملوا الكافر على الكافر الحربي. وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المسلم يرث من بعض الكافرين كالمنافق، فالمسلم يرث من المنافق إذا كان من أقربائه، وهذا أمر كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه مما تواترت به السنة، أن هذا مما تواترت به السنة، أن المسلم يرث من قريبه المنافق. وقد مات جماعة من المنافقين في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلى رأسهم رأس المنافقين عبد الله بن أبي، ورثه أقرباءه المسلمون كابنه عبد الله رضي الله عنه، ولم يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام أموال المنافقين إلى بيت مال المسلمين، وإنما كان الأمر المعهود والمعروف أن المنافق إن مات ورثه أقرباءه من المسلمين. وهذا كما قلنا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني أنه مما تواترت به السنة، فهذا مما يستثنى من قول عليه الصلاة والسلام ولا المسلم الكافر، يخرج بذلك المنافق. وهكذا المعروف عن جماعة من الصحابة أن المسلم يرث من قريبه المرتد، وأن من ارتد ومات إما بحد الردة أو بغيرها فما له لأقربائه المسلمين. بهذا جاءت الآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وذهب إلى هذا من مضى ممن ذكرناه كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، فذهبوا إلى أن المرتد إذا قتل لا يصير ماله فيئا للمسلمين فيوضع في بيت مال المسلمين، وإنما يكون لورثته من المسلمين. بهذا كما عرفنا جاءت الآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وبناء على هذا القول إذا مات شخص من المسلمين وهو تارك للصلاة وعنده أموال، إذا مات وهو تارك للصلاة وعنده أموال فإن ماله يقسم على ورثته من المسلمين، فإن تارك الصلاة من جملة المرتدين. قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا أمر يحصل بكثرة في أوساط الناس، وربما يتورع من عنده خير واستقامة عن التركة، وقد يكون والدك كثير المال. فيحصل في النفس شيء من هذا المال، ولا سيما مع كثرته يحصل ما يحصل من الحرج الكبير. فعلى هذه الفتوى التي أفتى بها جماعة من الصحابة، بل هو المعروف عن الصحابة الكرام ولا ينقل عنهم خلاف ذلك، أن مال المرتد لورثته من المسلمين، فيكون الحكم في هذه القضية بما سبق، أنه إذا مات الميت وهو تارك للصلاة فيرثه ورثته من المسلمين، وهم أولى بذلك المال من بيت مال المسلمين. فإن من لم يرى هذا يرى أن المال المرتد ينتقل إلى بيت مال المسلمين ويكون فيئا للمسلمين ويوضع في بيت مال المسلمين. أما على فتاوى الصحابة فيرون أنه يوضع في ورثته، وهم أولى بهذا المال من بيت مال المسلمين. بهذا كان يقضي الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين في من ارتد ومات على ردته، سواء قتل أو مات بغير قتل، فلا يجعلون ماله فيئا ويضعونه في بيت مال المسلمين، وإنما يضعونه في ورثته من المسلمين. والكافر إذا كان ذميا فاختلف أيضا فيه أهل العلم، هل يرث المسلم من الكافر الذمي أو لا، وذهب إلى الميراث منه جماعة من العلماء كمعاذ ومعاوية وإسحاق بن راهوي وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم، فيرون أن المسلم يرث من قريبه الذمي ولا يرث الذمي من المسلم، لأن الله عز وجل يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فلا يتسلط الكافر الذمي على مال المسلم، لكن المسلم يتسلط على ماله. ذهب إلى هذا كما عرفنا من سبق، وهؤلاء تأولوا الكافر في الحديث على الكافر الحربي، وأن الكافر إذا أطلق فالمراد به الكافر الحربي. والله سبحانه وتعالى فرق في بعض المواطن بين المنافقين وبين الكافرين، فقال إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، مع أن النفاق هو أشد الكفر، لكن فرق الله عز وجل بينهما. وهكذا في عرف الفقهاء يفرقون عند الإطلاق بين الكافر وبين المرتد، فيقولون إذا المرتد إذا أسلم لا يؤمر، يعني الكافر الحربي إذا أسلم لا يؤمر بقضاء العبادات التي ما كان يفعلها في حال كفره، فالإسلام يجب ما كان قبله، وأما المرتد فيفصلون في قضية المرتد بين الكافر وبين المرتد. ففي عرفهم أن الكافر إذا ما أطلق أن المراد به الكافر الحربي. فعلى كل الحديث حصل فيه شيء من النزاع في معناه، إيش المراد بالكافر؟ هل المراد به الكافر الحربي أو المراد به كل من دخل في مسمى الكفر؟ فأما في مسألة المنافق فهذا الأمر ظاهر بين، والسنة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه متواترة في أن المسلم يرث من قريبه الكافر، فهذا لا إشكال فيه في استثنائه من هذا الحديث من قول عليه الصلاة والسلام ولا المسلم الكافر. وبعد ذلك ما يتعلق بالمرتد، فإن المعروف عن الصحابة كما عرفنا أنهم يورثونه، يورثون المسلم من نعم من المرتدين من أقربائهم إذا وقعوا في الردة، ولا يجعلون ما لهم فيئا ويصرفونه ويضعونه في بيت مال المسلمين، وإنما كانوا يورثون أقرباء المرتد ويرون أنهم أولى بماله من عامة المسلمين. وأما ما يتعلق بالذم فمحل تردد، في الكافر الذم محل تردد، والأصل هو إبقاء الحديث على عمومه، ولا يستثنى منه إلا بحجة قوية. وهكذا ما يتعلق بالمسلم إن أعتق كافرا هل يرثه بالولاء أو لا يرثه؟ محل نزاع بين العلماء. المسلم إذا أعتق كافرا فمات ذلك الكافر، فهل يرثه المسلم بالولاء أو لا يرثه؟ أيضا محل نزاع بين العلماء. فمن أهل العلم من قال يرثه بالولاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الولاء لمن أعتق، ولم يقيد ذلك بالإسلام، قال الولاء لمن أعتق، والولاء نعمة من النعم، فالعتق نعمة والميراث مع نعمة العتق كالمعاوضة، الميراث مع نعمة العتق كالمعاوضة. ولهذا من الذي يرث في باب العتق؟ المعتق وإلا المعتق؟ المعتق، لأن النعمة من جهته، فذاك فالمعتق أز بنعمة الاعتاق، وذاك في المقابل وش الذي يجازي هذه النعمة؟ إيش المعاوضة؟ الميراث. فقالوا هذا من قبيل المعاوضة، لا ينظر فيه إلى إسلام المعتق، فيرث المسلم من نعم ممن أعتقه بالولاء ولو كان كافرا، لقول لعموم قول عليه الصلاة والسلام الولاء لمن أعتق. والولائم نعمة يستفاد منها الإرث، ومن منع احتج بهذا الحديث ولا المسلم الكافر، فمن أجاز احتج بذلك بهذا، ومن منع احتج بهذا. والقول بالإرث أقوى كما عرفنا، لأن العتق شبيه بالمعاوضة، العتق مع الإرث شبيه بالمعاوضة، وليس كبقية أسباب الإرث، فإن أسباب الإرث تكون في الجانبين، أسباب الإرث الأخرى تكون في الجانبين كالنكاح والنسب، تكون في الجانبين، الشخص يرث ويورث في النكاح وفي النسب، يرث ويورث. أما في قضية الولاء فهو في جانب واحد، فهو شبيه بالمعاوضة، نعمة شبيهة بالمعاوضة، فالقول بالإرث له قوة في هذه المسألة. على كل هذه المسائل فيها نزاع بين العلماء، أما باعتبار جمهور الفقهاء أصحاب المذاهب فإنهم لا يرون الإرث في جميع هذه الصور، أعني الجمهور، جمهور أصحاب المذاهب لا يرون الإرث في جميع هذه الصور، لكن محل نزاع كما عرفنا منها ما قال به الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ومنها ما قال به من جاء بعدهم، فهي محل نزاع بين العلماء. إذا قول عليه الصلاة والسلام وللمسلم الكافر حصل نزاع بين العلماء في بعض المسائل، وهي ما يتعلق بالميراث، ميراث المسلم من قريبه المنافق، وميراث المسلم من قريبه المرتد، وميراث المسلم من قريبه الذمي، وميراث المسلم بالولاء من الكافر إذا اعتق كافرا. وهل يجوز للمسلم أن يعتق كافرا؟ ها؟ يجوز إذا كان في التطوعات، وقد نقل ابن بطال في شرح البخاري اتفاق العلماء على مشروعية عتق الكافر في التطوعات، يعني في العتق الذي هو من قبيل التطوع، وهو شبيه بالفداء، فإما منا بعد وإما فداء، فعتق الكافر شبيه بالفداء الذي أذن الله عز وجل، يعني شبيه بالمن نعم شبيه بالمن الذي أذن الله عز وجل به، فهو شبيه بذلك. أما في الفرائض محل نزاع بين العلماء، والأصل وقول النبي قول نعم قول الله عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة، وقول النبي عليه الصلاة والسلام اعتقها فإنها مؤمنة. فإذا كان العتق في باب الفرائض كالكفارات فينظر إلى الرقبة المؤمنة، وما كان من قبيل التطوع فيشرع في رقبة المؤمن والكافر، والمؤمن أولى، عتق المؤمن أولى من عتق الكافر، فالكافر قد يعتق ويرجع إلى بلده ويصير حرما عن المسلمين، وقد يعتق فتؤثر فيه النعمة فيدخل في الإسلام. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى تطهير الاعتقاد.